في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وآيات إغشاء الليل بالنهار والنهار بالليل آيات كثيرة في كتاب الله، ولكن الآية الوحيدة التي ورد فيها يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، لفظة حثيثا أي بسرعة فائقة، هي هذه الآية، لأنها كانت في بداية الخلق. ويأتي العلم التجريبي ليثبت بأدلة قطعية لا يمكن للعقل البشري أن يرفضها أن الأرض في بدء خلقها كانت تدور حول محورها بسرعة فائقة، بحيث أن كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات. ومن رحمة الله أنه لم يخلق الجنس البشري قبل أن يبلغ بطء هذه الحركة مبلغا يمكن هذا الكيان العاقل من التواجد على سطح الأرض، ويمكن هذا الكيان من فترة زمنية يستطيع أن يعمل وينتج فيها، وفترة مماثلة تقريبا يستطيع أن يركن إلى الراحة ويخلو إليها فيها. هذا التباطؤ يقيسه العلماء الآن على أنه واحد جزء من الثانية في كل قرن من الزمن. هذا التباطؤ رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، لأننا لو وجدنا في ظل هذه الحركة السريعة للأرض ما استطاع الإنسان أن يقف على قدميه، صب الدوار وصب الدوخان، ما استطاع أن يعمر هذه الأرض، ما استطاع أن يقوم بالتكاليف المفروضة عليه فيها. فدوران الأرض حول محورها الآن بهذا البطء الذي يسمح للإنسان أن يحيا عليها دون أن يتعرض لأخطار هذه الحركة هي رحمة من رحمات الله بنا، وهي آية من الآيات الدالة على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد أوجد بمحض الصدفة، بل لا بد له من موجد عظيم.
حضرتك بتقول بهذا البطء.
نعم.
البطء اللي هو سرعة قد إيه يعني؟
30 كيلومتر في الثانية. 30 كيلومتر في الثانية.
30 كيلومتر.
نعم. ولا نشعر بها. لا. ولا نشعر بها نحن.
لا يعتبر بطء يعني.
طبعا.
حركة الكون.
بعد حركة الكون. لأن الأرض لها 9 حركات على الأقل أدركها العلماء. يعني 9 حركات مختلفة. الأرض تدور حول محورها أمام الشمس. تدور مع الشمس حول مركز، تدور حول الشمس في مدار محدد، تدور مع الشمس حول مركز المجرة، تدور مع المجرة حول مركز التجمع المجري. الأرض تترنح حول محورها في أكثر من حركة، ويحصل علماء الآن 9 حركات مختلفة للأرض. وهذه الحركات كانت كلها في القديم على قدر من العنف لا تسمح لكائن عاقل كالإنسان أن يحيا عليها، وأن من رحمة الله بنا أنه لم يخلقنا إلا بعد أن استقرت الأرض وأصبحت صالحة لأن يعمرها كيان عاقل كالإنسان.
طيب حضرتك بتتكلم على 30 كيلو في الثانية.
نعم.
لو دي قلت شوية مش ممكن الأرض تتبلع بالشمس ولا إيه؟
طبعاً.
لو زادت شوية
طبعاً إيه؟ طبعاً يعني الحركة والكتلة والحجم والمسافة عن الشمس محسوبة بدقة بالغة، لأن لو بلغ البطء بالدوران هذا مبلغا كبيرا قد تنفلت الأرض من نطاق ذرية الشمس بالكامل، أو لو اختلت.
لو زادت ولا لو قلت؟
لو زادت تنفلت من عيار الأقل الشمس، ولو قلت بقدر كبير قد تبتلعها الشمس.
نعم. طب إيه الآية اللي في القرآن، أو إيه القرآن بيوضح لنا هذا المعنى في إيه؟ في إن كل شيء موزون مثلا.
نعم. يعني
كل شيء عنده بمقدار.
نعم. نعم. وكل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. يعني أنا الحقيقة عايز أدي فرصة لحضراتكم، والعدد ما شاء الله كبير في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، للتقدم بأسئلة. وأنا ترجيت الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا عميد كلية العلوم لكي يتفضل باستقبال الأسئلة بتاعت حضراتكم. سيدي عشان نبتدي في الأسئلة، إذا كان يعني يأذن الدكتور نجيب الهلالي ناخد جزء كده من البرنامج من الأسئلة. في سؤال مكتوب مش موقع، أنا ناوي اللي كاتب سؤال حدعوه إنه هو يتفضل فيقدمه بنفسه. خد خاطر حاول اسمين ثلاثة عشان يقربوا من الميكروفون ونوفر وقت من البرنامج. إذا سؤال وشكرا يبقى ما فيش اسم مقدمه، وبعدين برضو أسئلة غير موقعة. حضرنا أسئلة صعبة، الأسئلة غير موقعة يا دكتور أحمد فؤاد. محمد أحمد محمد، بس يجهز نفسه برضه عشان يقرب مننا. أما السؤال الأولاني، يقول الله تعالى: إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.
نعم.
كيف ترون هذه الآية في ضوء ما وضحته مشكورا، علما بأن الوقوع هو السقوط من الأعلى؟
نعم.
فهل هذه الصورة تعرض لنا فكرة انبساط الأرض وليس كرويتها؟
نعم.
ووجود السماء في طبقات فوقها.
نعم.
فضل.
كثير من الإخوة والأخوات يتخيلون أن قول الحق تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا أنها أسطح مستوية يلي الواحد فيها الآخر، وهذا مفهوم غير صحيح. التطابق في اللغة يعني الوحدة في المركز. سبع سماوات طباقا يعني سبع كرة كبيرة يحيط الخارج منها الداخل. ويقول: ومن الأرض مثلهن. فكما أن السماوات السبع متطابقة في مركز واحد، فالأراضين السبع أيضا متطابقة في مركز واحد. ولذلك أجمع غالبية العلماء على أن الأراضين السبع كلها في أرضنا، ويأتي العلم التجريبي ليؤكد على أن في أرضنا سبع نطق متمركزة حول مركز واحد. الأرض لها لب صلب داخلي يليه الخارج لب سائل، يليه أربعة أوشحة متميزة في صفاتها، يليها إلى الخارج الغلاف السطحي أو الغلاف الصخري للأرض. فالسبع سماوات متطابقة يعني يغلف الخارج منها الداخل، والأراضين السبع المتطابقة يغلف النطاق الخارج منها الداخل. وليس معنى ذلك أبدا أن السماوات مسطحة أو أن الأرض مسطحة.
في سؤال من فاطمة الزهراء أحمد محمد حافظ، سنة رابعة كلية العلوم، دي كليتك يا دكتور.
نعم.
فمين أين فاطمة الزهراء؟ موجودة؟ تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار العولمة دلوقتي بيقولوا ان الزيادة المستمرة لدرجة حرارة بتاعت الارض يمكن ان هي نخليها تقل بان احنا نغير مسار الارض، فهل يجوز لنا ان احنا نتدخل في قوانين الكون وتعديلها؟
معلش، هو شغل بالي، انما الورقة عندي ما التفتش للسؤال. هي بتقول محاولة تغيير مسار الارض لعلاج الزيادة المستمرة، مش كده؟ مش ده سؤالك؟ في درجة الحرارة لكي تقل هذه النسبة مما قد يسبب هلاك للعالم بأكمله، هل يجوز، الخلاصة، هل يجوز للإنسان أن يتدخل في قوانين الكون؟
لا يستطيع الإنسان ذلك، يعني لا يستطيع الإنسان أن يغير من سنة ذات الكون أبدا مهما بذل من طاقة، وإذا حاول هذه المحاولة سيدمر ذاته ويدمر الكرة الأرضية من حوله.
عبد القادر يونس سالم، حضرتك تفضل. الأسماء الثانية اللي قلناها يقربوا من الميكروفون لو سمحت.
عبد الرحمن تاج حسين، كلية طب قصر عين. في البداية بنشكر أستاذنا الفضيل الأستاذ الدكتور زغلول نجار، وبنتشرف كلنا طلاب جامعة القاهرة بوجوده في وسطينا، وبنعتز به كأستاذنا ومعلمنا وسيدنا، ونشهد الله على حبك فيه.
أحبك والله يا أخي.
أنا صاحب السؤال الأول، كنت بس عايز أستوضح نقطة من فضيلتك. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
نعم.
والزوال هو يعني أن تؤول إلى عدم.
نعم.
فكيف نرى هذه الآية في ضوء ما وضحته سيادتكم؟
نعم.
في الحلقة الماضية من يعني ما شرحته عن نظرية الانفجار العظيم.
نعم.
وأنها تعود إلى جرم واحد.
نعم.
كذلك الآية الأولى إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض.
نعم.
والوقوع هو السقوط من أعلى إلى أسفل.
نعم.
فكيف تقع السماء على الأرض؟
نعم.
يعني برضو حضرتك ما وضحت لناش النقطة دي.
بارك الله
شكرا.
فيك. بارك الله
شكرا.
فيك.
أولا أشكرك على عواطفك النبيلة، وأقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله. وأقول أن كثير من الناس يتخيل أن السماء هي مجرد الغلاف الغازي المنتشر حول الأرض، ولكن في اللغة يقولون: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. كل شيء مرتفع فوقك سماء، سقف هذه القاعة سماء بالنسبة لنا. فكل ما على الأرض، كل ما أحاط بالأرض هو سماء للأرض. وهذه سماء يقصد منها الأجرام كما يقصد منها المادة بين هذه الأجرام. وكان الناس في القديم يتخيلون انه نظرا لان الغلاف الغازي للارض يتناقص ضغطه ويتخلخل باستمرار مع الارتفاع حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر، كانوا يتخيلون ان المسافة في الكون بعد هذه 1000 كيلومتر فراغ كامل، ويقولوا الفضاء الكوني او الفراغ الكوني. فيأتي العلم التجريبي ليؤكد على ان المادة والطاقة ينتشران في كل جزء من اجزاء هذا الكون المدرك لنا، بحيث لا يوجد شيء اسمه الفراغ، لا يوجد شيء اسمه الفضاء. ولذلك القرآن يتحدث كثيرا عن السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. فيأتي العلم يتكلم عن ما يسمى The Interstellar Matter، المادة بين النجوم، وهي حقيقة لم يعرفها العلماء إلا في القرن 20. وأقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. حقيقة من الذي يمسك بهذه الأجرام كلها دون أن تنهار علينا أو أن تتباعد عنا فنهلك وتهلك؟ والعلماء يقولون أن الانفجار العظيم الذي خلق به ربنا تبارك وتعالى هذا الكون وخلق أيضا الجاذبية هما قوتان متعارضتان. الانفجار يؤدي إلى دفع مادة الكون إلى الخارج، والجاذبية ترده إلى الداخل، وأن التوازن بين هاتين القوتين هو الذي يمسك بإرادة الله وبعلمه وبحكمته بأطراف هذه الأكوان، أطراف هذا الكون. ولولا حكمة الله في ذلك ما بقيت هذه الأجرام في مكانها على الأطلاق. أن تقع على الأرض طبعا، لو أن هذا النظام انهار ووقعت هذه على الأرض، الناس بتخاف أن مذنب يصطدم بالأرض. من سنتين كانوا يتكلموا أحد المذنبات على وشك اصطدام الأرض وفزع الناس، والمذنب شيء ضئيل للغاية بالنسبة لأجرام السماء، فما بالكم إذا انهارت أجرام السماء على الأرض؟ فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أكثر أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم حبا إلى قلبه الشريف: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأننا إذا وكلنا لأنفسنا لهلكنا وهلكت الحياة والكون من حولنا.
في ختام هذا اللقاء المطول اسمحوا لي أن أتقدم بخالص شكر للأستاذ الدكتور نجيب الهلالي رئيس جامعة القاهرة على دعوته الكريمة التي أتاحت لنا فرصة هذا اللقاء مع هذا البرنامج، وللسادة الفضلاء نواب رئيس الجامعة والسادة العمداء. نشكر الدكتور أحمد فؤاد باشا على هذا التلخيص العظيم للأسئلة اللي جات لنا. نشكر الطلبة والطالبات. اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والامتنان لأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور زغلول النجار. ولا مزيد على هذا التصريح. شكرا لكم جميعا، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن العوامل الرئيسية لتصنيف الصخور هي ألوانها، وأن هذه الألوان تتراوح بين هذه الحدود التي وضعها القرآن الكريم بدقة بالغة،
وجعل فيها رواسي. برضو استخدام كلمة الرواسي. وليه كلمة الرواسي؟
فالثابت علميا أن مادة الجبال مادة خفيفة أخف من الصخور المنخفضة الواطئة في السهول المحيطة بها.
القرآن لما بيقول يوم ترجف الأرض والجبال، يعني ربط بين الأرض والجبال والرجفة. لأنهم حتى سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث موصول عن الإعجاز العلمي في القرآن، والحقيقة أننا عندما تناولنا هذا الموضوع انطلاقا من مكانة العلم في القرآن الكريم استطعنا أن نشعر بأنه التفسير العلمي للقرآن هو توظيف المختلف المعارف التي توصل إليها الإنسان في حسن فهم دلالة آيات القرآن الكريم. بينما عندما نتحدث عن الإعجاز العلمي للقرآن فنحن نتحدث عن قضايا علمية اكتشف العلم بعض الحقائق مع تطور العلم نفسه، ثم تبين لنا أن آيات أو بعض آيات القرآن الكريم قد تناولت هذه المكتشفات العلمية وقد سبقتها بمضعة مئات أو مضعة قرون. الواقع أنه اكتشاف حقيقة علمية في الكون، في آيات الكون كلها، ثم ظهور أن آية من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تتناول نفس القضية كما قلنا ونكرر هو دليل على أن خالق هذه الحقيقة الكونية هو منزل هذا الكتاب الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه الإسلام حجة على الإنسان، القرآن حجة على الإنسان في كل زمان ومكان. هذه الحجة تستبين للإنسان العربي الذي يستطيع أن يفهم لغة القرآن حتى لو كانت تترجم معاني القرآن إلى لغة أخرى، لكن يبقى أنه الإعجاز العلمي هو اللغة التي يستطيع أن يخاطب بها المسلم والإسلام كل العقول في كل زمان ومكان، لأنها لغة حاسمة وقاطعة تدل دلالة قاطعة على وحدانية الله، على خالقية الله سبحانه وتعالى، على رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن يتردد بعض المسلمين بالإحجام عن فهم القرآن فهما بتفسير علمي أو في ضوء إعجاز علمي للقرآن بدعوى أنه العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، وهي دعوة صحيحة في هذا الإطار، لكنها غير صحيحة إذا توقفت بنا عند حدود فهم القرآن في ضوء التفسيرات القديمة وحدها، وتعطيل الجانب الآخر الذي نستطيع به أن نكتشف ما يفصح عنه القرآن من معاني من خلال التقدم العلمي. نحن لا نتعسف في تطويع آية من آيات القرآن لتفسير علمي سائد أو لفرض علمي سائد، ولكننا نتحدث عما يثبت من العلم بيقين، ونقرر أن آيات الله في القرآن الكريم لا ينبغي ولا يمكن أن تتناقض مع آيات الله في الكون، لأن الله تبارك وتعالى يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويقول خلق السماوات والأرض بالحق، ولا يمكن أن يتعارض حقان مصدرهما الحق سبحانه وتعالى. الدكتور زغلول النجار، أنا عايز يعني أنتهز الفرصة وأسأل عدة أسئلة في مجالات مختلفة مع الدكتور زغلول النجار. نفسي نتكلم عن الجبال شوية.
نعم،
الجبال القرآن بيستخدم فيها كلمة الرواسي وكلمة الأوتاد.
نعم،
يعني إيه دلالة هذه المسميات؟ وساعة يقول ألقى وساعة يقول جعل، يعني إيه رأي حضرتك في هذه التعبيرات القرآنية في التعامل مع الجبال؟
وطبعا القرآن الكريم يتحدث عن جبال في 39 آية صريحة، بالإضافة إلى آيات تقترب دلالتها من الصراحة. وأنا كتبت منذ سنوات كتاب عن المفهوم الجيولوجي للجبال في القرآن الكريم، نشر في واشنطن دي سي سنة 1992 ميلادي، وجمعت فيه الآيات التي تتحدث عن الجبال في القرآن الكريم، ووجدت أن القرآن الكريم في إحدى هذه الآيات يصف الجبال بأنها أوتاد. فيقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا. وعجبت لهذه الإشارة القرآنية المبهرة، لأني جمعت التعريف العلمية واللغوية للجبال في عدد من القواميس اللغوية والعلمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فوجدت أنها إلى سنة 1992 ميلادي تكاد تجمع كلها على أن الجبال نتوءات فوق سطح الأرض. واختلف العلماء في ارتفاع هذه النتوءات، بعضهم قال لابد أن تكون هذه النتوءات أعلى من 310 مترا فوق مستوى سطح البحر، والبعض الآخر قال لابد أن تكون أكثر من 620 مترا فوق مستوى سطح البحر. ثم اتفقوا في نهاية الأمر على أن هذا تعبير نسبي، إذا كنا في منطقة سهلة ف310 متر تصلح أن تكون جبلا، وإذا كنا في منطقة شديدة الوعورة يعني صعبة التضاريس ف310 متر لا تصلح أن تكون جبلا. فقالوا هذا تعبير نسبي يستخدم بالنسبة للتضاريس المناطق التي تدرس. وقالوا دون الجبل التل ودون الجبل الهضبة، التل الهضبة والسهل بعد ذلك. ولكن أجمعت كلها على أن الجبال بروزات فوق سطح الأرض. القرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح، ووظيفته العملية التثبيت، جاءت علوم الأرض في الآونة الأخيرة لتؤكد على أنها هكذا الجبال تماما، كل نتوء على سطح اليابسة له امتداد في داخل الأرض يتراوح من 10 إلى 15 ضعف لارتفاع فوق سطح البحر. فقمة مثل إيفرست أقل من 9 كيلومترات قليلا لها امتداد في داخل الأرض يزيد عن 135 كيلومتر، ولا أجد لفظة تبلغ عن هذا الشكل بدقة كما عبر عنها القرآن الكريم الوتد. ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا. وأنا معي شكل لعلي عرضته من قبل أعرضه على حضراتكم الآن أيضا إذا استطعنا. يعني لا يمكن أن يصدق إنسان أن هذه الحقيقة يعني عرفت بهذه الدقة الفائقة قبل 1400 سنة. هذا قطاع في القشرة الأرضية رسمه الفرنسيون، لم يرسمه المسلمون، ونرى فيه بدقة بالغة كيف أن كل نتوء على سطح اليابسة له امتداد عميق في الداخل. هذه جبال الألب، وانظروا إلى المرتفع هذا من سم البحر، وانظروا الامتداد الداخلي، واللون الأحمر هذا مجموعة من الصهارة، يعني صخور في حالة لدنة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة، تغوص فيها الجبال بأوتادها فتعمل على تثبيت القشرة الأرضية. هذا الوصف القرآني والله ما ذكرته لأحد من علماء الأرض في العالم الغربي إلا واهتز من الأعماق. قضية الجبال وامتداداتها في الداخل لم تعرف أبدا إلا منذ 10 قليلة من السنين. صحيح أن بعض العلماء قال منذ نهاية القرن 19 أن الجبال الهند فيها شيء غريب لا يستطيع العلم أن يفسره، لكن هذا لن يفسر إلا في أواخر 60s أوائل 70s من القرن 20.
الحقيقة احنا يعني نذكر ان الموضوع ده عرضناه في حلقة بالفعل سابقة، لكن في نقطة من خلال آية من آيات القرآن الكريم بتلفتنا او بتوجهنا لدراسة علوم النبات والحيوان والإنسان والجماد ومنها الجبال. ألم ترى ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر
مختلف ألوانه
وغرابيب سود.
نعم.
يعني تقسيم الجبال إلى هذه بهذه الألوان.
نعم.
دلالته إيه من ناحية الإعجاز في هذا القرآن؟ وبقية الآية: ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني الجزء الأخير طبعا اتكلمنا عنه قبل كده، وكيف أن الله يكاد يختص العلماء بأنهم أقرب الناس إلى خشية الله أكثر من غيرهم يعني.
نعم.
لكن ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. يعني مش عايز أقول ليه سبحان الله، يعني مش عايز أغلط في الكلام. إيه اللي الفكرة في أن القرآن يخش في قضية علمية، أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقتحم قضية علمية في خصائص الجبال وألوان الجبال، وبعدين العلم بيقول إيه النهاردة في هذا الموضوع؟
بارك الله فيك.
أنا عايز بعد كده أسأل سؤال تاني عشان ما أقطعش حضرتك.
نعم.
الكلام في القرآن عن وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي.
نعم.
برضو استخدام كلمة.
نعم.
الرواسي.
نعم.
وليه كلمة الرواسي؟ نعم. فأرجو الاثنين مع بعض حضرتك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. ابتداء أقول أن هذه الآية المبهرة أو مجموعة الآيات المبهرة في سورة فاطر تؤكد على شمولية العلم الإنساني. يعني الذين يقولون أن العلم هو العلم الشرعي فقط مخطئون، لأن العلم في الإسلام كل لا يتجزأ. العلم لغة هو كل ما وصل إلى إدراك الإنسان من معارف، وأنا دائما أضع هرم لمعرفي للمعرفة الإنسانية قاعدته العلوم البحثة والتطبيقية، ويأتي فوقها فلسفة العلوم، يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، فوقها الفلسفة على إطلاقها، وفي قمة الهرم وحي السماء. كل إنسان عليه أن يتخصص في شريحة من هذه الشرائح، ثم يلم شيء من المعرفة بباقي الشرائح، وإلا يكون علمه ناقصا. وكون القرآن يستعرض آيات كونية متعددة ثم يختمها بقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، دلالة على أن العلم الكوني من أهم العلوم عند الله ومن أعظم العلوم في الإسلام، وهي بوابة الإيمان للإنسان العادي التي ينظر منها مباشرة فيرى بديع صنع الله سبحانه وتعالى. هذه الإشارة التي تفضل أخي سعد الفراج سؤال عنها شيء محير، شيء مبهر للغاية. يعني ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباد العلماء. يأتي العلم الآن في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن الصخور في مختلف صورها في مختلف هيئاتها، لأن صخور الأرض تبدأ بصخور تتبلور من الصهارة المندفعة من داخل الأرض، سميها العلماء صخور النارية أو صخور الأولية. عوامل التارية تفتت هذه الصخور تكون صخور الرسوبية. كلا النوعين الصخور النارية والرسوبية إذا تعرض لمزيد من الضغط والحرارة يتحول إلى صورة جديدة، سميها العلماء الصخور المتحولة. هذه الأنواع الثلاث، الصخور النارية والصخور الرسوبية والصخور المتحولة، العامل الرئيسي في تصنيفها هو لونها الذي يدل على تركيبها الكيميائي والمعدني. ويقسم العلماء الصخور النارية الآن إلى ثلاث مجموعات رئيسية: صخور حامضية تتميز باللونين الأبيض والأحمر، صخور قاعدية تتميز باللون الأخضر الداكن إلى الأسود أو الأسود، وبينهما مراحل متعددة من بين هذه الألوان التي ذكرها القرآن ببراعة وبدقة يعني مبهرة للغاية. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها حتى يعطينا كل المراحل المتدرجة منه، وغرابيب سود ولم يقول متدرج ألوانها، لأن إذا وصل إلى السواد ما في تدرج. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباد العلماء. والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان القرآن من صنعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي المدعون، من الذي كان يضطر قبل 1400 سنة أن يخوض في قضية غيبية كهذه لم يصل إليها العلم التجريبي العلم الكوني إلا في الأواخر القرن العشرين، النصف الأخير من القرن العشرين؟ أن العوامل الرئيسية لتصنيف الصخور هي ألوانها، وأن هذه الألوان تتراوح بين هذه الحدود التي وضعها القرآن الكريم بدقة بالغة: من الجبال بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود فالحقيقة هذه الوضع القرآنية المبهرة إن دلت على شيء لأي إنسان ذو بصيرة وذو حيدة وذو عقل، تدل على أن هذا القرآن الكريم لا يمكنه إلا أن يكون كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، والذي هو أدرى بصناعته من كل من هم سواه. أما عن قضية الرواسب، فالقرآن الكريم يمن علينا ربنا تبارك وتعالى فيه بأنه أرسى الأرض بالجبال. ولفظة الأرض ترد في القرآن الكريم بثلاث معاني مختلفة: إما أن تعني الكوكب ككل، أو تعني صخور القارات التي نحيا عليها، أو التربة التي تغطي تلك الصخور. والدلالة تستقى من سياق الآية، فمثلا يقول القرآن الكريم: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن الذي يهتز ويربو هو الكرة ككل، أو كتل القارة. الذي يهتز ويربو هو التربة. وقد قام علماء التربة بتصوير هذه الحقيقة بدقة بالغة، ونرى ذرات الرمل وذرات التراب تهتز وتربو حقيقة حينما تروى بالقدر الكافي من الماء. ولذلك أقول أن آيات التثبيت هنا تعني كتل القارات كما تعني الكوكب ككل. كيف تعني كتل القارات؟ يذكر ربنا تبارك وتعالى حقيقة علمية مبهرة لم يصل إليها العلماء إلا في نهايات القرن العشرين، يسميها العلماء ظاهرة تحرك الغلاف الصخري للأرض. قالوا أن الأرض ثبت أنها الغلاف الصخري لها مقسم بشبكة هائلة من الصدوع إلى عدد من الألواح تسمى ألواح الغلاف الصخري للأرض. هذه الألواح تكاد تكون مفصولة عن بعضها البعض فصلا كاملا، وأن هذه الألواح تطفو على نطاق يسمى نطاق الضعف الأرضي، تكون الصخور فيه موجودة في هيئة شبه منصهرة لدينة عالية الكثافة عالية اللزوجة، فحينما تدور الأرض حول محورها تنزلق هذه الكتل المكونة للقارات انزلاقا سريعا للغاية، لا يسمح لتربة أن تتجمع، لا يسمح لماء أن يخزن، لا يسمح لنبتة أن تنبت، لا يسمح لكائن أن يعيش، لا يسمح لطريق أن يعبد وللبيت أن يبنى. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أنه أرسى هذه الكتل بالجبال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث مبهر في مسند أحمد بن حنبل يقول فيه: عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال. ويعجب الإنسان، من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من كان يضطر قبل 1400 سنة أن يخوض في قضية غيبية كهذه لولا أن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية، فتكون هذه الومضات المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يشهد القرآن الكريم أنه كلام الله الخالق، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. يقول العلماء أن صدوع الأرض وهي عميقة جدا تتراوح في قيعان أو تصل في قيعان المحيطات إلى 65 كيلومترا، وعلى اليابسة إلى 150 كيلومترا. هذه الصدوع تصبح ممرات سهلة تندفع منها هذه الصهارة الصخرية بملايين الأطنان في كل لحظة، فتؤدي إلى حقيقتين لم يعرفهما الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين. تؤدي إلى ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات، لأن ملايين الأطنان تدفع جانب المحيط يمنة ويسرة في ظاهرة قاسها العلماء وسموها ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات. وفي نفس الوقت تؤدي الى تسجيل
تتسع تروح فين؟
ايقاع المحيط ينزل تحت القارة، ينزل تحت القارة،
ينزل تحت القارة،
تحت القارة نعم. يعني ومعي شرائح شفافات تعرض ذلك، لكن ما عندناش يعني اوفرهيد
حنبقى نعم.
ان شاء الله ان شاء الله. يعني ترى كيف حينما يتسع قاع المحيط ينزل قاع المحيط تحت القارة، فيؤدي الى الهزات الارضية، يؤدي الى الثورات البركانية، يؤدي الى المتداخلات النارية، كما يؤدي الى تكون سلاسل جبلية. وهي حقائق لم تعرف لمسات قليل. الحقائق دي مؤدها ايه؟ ان كافة قيعان المحيطات وقيعان عدد من البحار مسجرة بالنيران. والقرآن يقول: واذا البحار سجرت، ويقول: والارض ذات الصدع، ثم يقول: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذه الحقيقة الكونية التي لم تعرف إلا في أواخر القرن العشرين يتحدث عنها القرآن الكريم قبل 1400 سنة في ثلاث آيات: الأرض ذات الصدع، البحر المسجور، والجبال أرساها. فيقول العلماء حينما ينزل قاع المحيط تحت القارة يبدأ في الانصهار، فيساعد على النشاط البركاني والمتدخلات النارية، يصنع جيبا عميقا تتكون فيه كم هائل من الصخور الرسوبية، ومن هذا الخليط تتكون الجبال. حينما تتكون الجبال تثبت القارة في قاع المحيط بأوتادها، وأحيانا يتلاشى قاع المحيط بأكمله فتلتقي قارة بقارة كما في حالة الهند وجبال الهيمالايا، فتثبت القارة بالقارة. ويقول العلماء أن الحركة في هذه الحالة تتوقف توقفا يكاد يكون كاملا للغاية.
حركة إيه؟
حركة الألواح، الغلاف الصخري للأرض. نعم. ولذلك يقول ربنا في 9 آيات، يقول: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات.
ده السؤال اللي أنا كنت هسأله.
نعم. نعم.
مرة بيقول جعل فيها رواسي وأنهارا.
نعم.
ومرة تانية بيقول وألقينا فيها رواسي.
نعم.
هل جعل الرواسي شيء وإلقاء الرواسي شيء آخر؟ وفي الحالتين
نعم
نتكلم عن رواسي.
نعم رواسي. نعم.
يعني كلمة يعني
نعم.
مركب مثلا ولا
نعم
راسية دي مش بتتقال على المراكب بس؟
هو طبعا الجبال وصفت بأنها رواسي لاعتبارين. الاعتبار الأول كما أشرت في هذا الشكل أن أوتاد الجبال تغوص في مادة شبه مصاهرة لدينة عالية الكثافة عالية اللزوجة، فتشبه تماما رسو المركب في وسط مياه البحر أو رسو جبل الجليد في وسط مياه المحيطات. فجبل الجليد أيضا يكون أغلبه مدفون في الماء وأقله ظاهر فوق السطح، ويتحرك في هذا الوسط كأنه مركب راسية. المعمل آخر
كأنه مركب،
كأنه مركب رأسي،
عشان كده استعمل رواسي.
رواسي نعم رواسي. والمعمل الآخر أن هذه الرواسي هي الذي ترسي مادة القارات، إما في قيعان البحار والمحيطات أو ترسي القارات مع بعضها البعض، فتؤدي إلى جعل الأرض صالحة للقرار وصالحة للعمران. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أن الله تعالى أرسى الجبال متاعا للإنسان ومتاعا للحيوان، لأنه لولا هذا الإرساء ما كانت الأرض صالحة للعمران.
الجبال هنا بتبقى جزء لا يتجزأ من الأرض،
نعم
جزء لا يتجزأ من القشرة، نعم. وما تحت القشرة طبعا، نعم. إذا كان نعم. العمق زي ما شفنا في الصورة اللي سيادتك قدمتها،
نعم.
هل ده يفسر لنا القرآن لما بيقول يوم ترجف الأرض والجبال، يعني ربط بين الأرض والجبال والركفة،
نعم.
إنهم حتة واحدة
طبعا،
يعني طبعا. ما هو جانب الإعجاز في هذا،
نعم.
في رأي سيادتك؟
نعم، لأن يعني كثير من الناس كان يتخيل أن هذه الجبال شيء خارجي عن الأرض، ولكن العلم يؤكد الآن أنها جزء لا يتجزأ من الأرض، وحينما تحدث هزة أرضية تشعر بها السهول كما تشعر بها الجبال، فالجبال جزء لا يتجزأ من هذه الأرض، فإذا تحركت الأرض تحركت الجبال، وإذا رجفت الأرض رجفت الجبال، وإذا سكنت الأرض سكنت الجبال.
طيب الارتباط بين الرواسي وبين الأنهار،
نعم،
له حكمة معينة؟
نعم، معروف علميا أن الجبال إذا كانت شامخة في الارتفاع فتنخفض درجة الحرارة في غلافنا الغازي، درجة مئوية كل مسافة محددة تعتمد على النطاق المناخي الذي يوجد فيه الجبل، حتى تصل إلى درجة الصفر، وأن القمم السامقة على سطح الأرض كلها في درجات حرارة أقل من الصفر، ولذلك تكسى بالجليد، وهذا الجليد مصدر من مصادر تغذية الأنهار بطريقة مستمرة. فهذا يعني لذلك القرآن يربط في آيات كثيرة بين هذه الرواسي وبين تدفق الأنهار، ولولا هذه الظاهرة لجفت بعض الأنهار إذا مرت فترة غير مطيرة. فالجليد في قمم الجبال أحد المصادر الرئيسية لتزويد الأنهار التي تنبع منها بالمياه، كما أن الجبال الشاهقة تعمل كمصدات للريح، مصد يصطدم به الريح وهو محمل ببخار الماء فيعين ذلك على إنزال المطر بإرادة الله، فمن هنا كانت أغلب منابع الأنهار تنبع من المرتفعات ولا تنبع من مناطق منخفضة. فربط القرآن الكريم بين الرواسي بين الجبال وتدفق المياه في الأنهار،
يعني حقيقة من الإعجاز المبهر والكلمة للدكتور زغلول انه وجعلنا فيها رواسي شامخات، استخدام الشموخ،
نعم.
مع الجبال هنا الراسية،
نعم.
وبعديها على طول واسقيناكم ماء فراتا،
نعم.
لانه الجبال الشامخات بالقمم،
نعم.
بيبقى عليها تلج،
نعم.
يعني في زكاة كيلو اكتر واثنين من عشرة وخمسة من عشرة وخمسة وخمسة من عشرة،
نعم.
زي كيلو من جارو،
نعم.
التلج لما بينزل يعني بيبقى هو مصدر من مصادر الأنهار،
تغذية الأنهار،
تغذية الأنهار،
نعم.
فاستخدام وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا،
نعم.
الماء الحلو اللي نازل،
نعم.
من الثلج ده شيء الحقيقة في غاية الإعجاز،
نعم.
وبعدين بالإضافة إلى ما يشير إليه الدكتور زغلول إنه مش بس هي دي المصدر، لأنه لو انتهى موسم موسم الأمطار،
نعم.
في منطقة ما تبقى هي المدد
للمنة.
الذي يستمر في
تدفقه، يقول وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا،
أيه.
شو الربط الذي مد؟
هذا السؤال،
جعل فيها رواسي
بين
وأنهار.
الجبل،
نعم.
وبين،
نعم.
المياه، وبعدين الشامخات والماء،
نعم.
الفرات،
نعم.
الماء العذب الفرات،
نعم. وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون،
نعم.
يعني الربط باستمرار بين الجبال والأنهار لفتة قرآنية مبهرة على أن أغلب الأنهار تنبع من الجبال، وأن علماء الجغرافيا وعلماء المناخ دائما يتحدثون عن السلاسل الجبلية على أنها خط تقسيم المياه، الخط الذي يوزع المياه من القمة الجبلية في اتجاه المنخفضات ولذلك تكون الربط بين السلاسل الجبلية والأنهار ربط علمي دقيق لم يعرفه العلماء إلا في السنوات المتأخرة.
يعني أنا الحقيقة عايز أدي فرصة لحضراتكم، والعدد ما شاء الله كبير في قاعة احتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، للتقدم بأسئلة إذا كان يعني يأذن الدكتور نعيب الهلالي ناخذ جزء كده من البرنامج من الأسئلة. في سؤال مكتوب مش موقع، أنا ناوي اللي كاتب سؤال حدعوه إنه هو يتفضل فيقدمه بنفسه.
الطالب بها محمد زكي كلية الطب البيطري. حضرتك في سورة طه يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، صدق الله العظيم. نريد من سيادتكم توضيح هذه الآيات.
بارك الله فيك،
شكرا. وقرأت القرآن ما شاء الله عظيما، ربنا يوفقك.
كنت أن أشكره فسبقتني إلى
شكرك
الحقيقة.
بعد كده الدكتور محمد رأفت عبد الله.
هذه الآية من الآيات المبهرة حقيقة في كتاب الله، يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والعوج هو الطي، والأمت هو الاستقامة. والعلماء الآن يقولون أن الجبال من أصنافها الرئيسية جبال مطوية وجبال متكسرة بالصدوع. الجبال المطوية كثيرة التعرج والعوج، والجبال المتكسرة بالصدوع شديدة الاستقامة لمئات الكيلومترات بل لآلاف الكيلومترات أحيانا. فلما يقول هذه الومضة القرآنية المبهرة فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تحدث عن الأنواع الرئيسية للجبال بلفظتين اثنتين.
الدكتور محمد رافت، أو في حد قبل معلش تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ما المقصود بتسيير الجبال، والمواب المقصود أيضا ببروز الأرض؟
نعم،
شكرا.
أنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يبقي لنا في الدنيا ما يؤكد على إمكانية حدوث ما ذكره عن الآخرة. لكن لا يجوز لنا أن ننشغل بقضية الآخرة لأنها القوانين الحالية لا تفسرها، وهي غيب من الغيوب. إذا أبلغنا القرآن الكريم عن شيء منها، أو أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء منها، فلا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. أما تفسيرها العلمي لا يستطيع العلماء.
الحدود سنأخذ أربع أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن احنا يعني ننتبه لحاجة، احنا في الوقت الحالي العالم الإسلامي مشتت جدا جدا جدا، واحنا نتبع المنهج اللي قاله لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في التربية، وده هو الأساس اللي يرجعنا صح، ان احنا فعلا نعامل الطفل 7 سنين لعب و7 سنين تأديب بالعلم مش بالعصا، و7 سنين مصاحبة اصلح له مخه في الوقت ده، مش بالاسلوب الهمج اللي بيحصل في التربية الحالية، بحيث ان الام تبقى برة والاولاد تنحرف، وده بيحصل كتير جدا يعني.
طيب ده موضوع.
دي حاجة. في نقطة تانية بالنسبة للإعجاز العلمي، سبحان الله، يمكن نقول ألقينا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، يمكن نقدر نقول إن سبحان الله بنقول إن الجبال أوتاد، يعني إن شاء الله يثبت الموضوع ده.
شكرا.
عشان مثلا ممكن نقول مثال الجبال دي زي الجبال الأرقية. الجبال الأرقية دي قوية جدا وفيها ما هو أثقل من الحديد، لأن الحديد زي ما سبق وقيل إن هو ما ينفعش يتكون في سطح الأرض، ففي الجبال دي عناصر أقوى من الحديد زي الفانديوم مثلا.
شكرا. الموضوع التربية ده موضوع إن شاء الله نعمله في حلقة خاصة، والموضوعات التانية احنا اتكلمنا عن الجبال وإزاي إنها يعني لا تنفصل عن القشرة الأرضية، جزء لا يتجزأ.
بس أنا أحب أقول للأخت الكريمة أن ثابت علميا أن وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى أي نقطة على سطحها، سواء كان هذه النقطة أعلى قمة جبلية أو أخفض منخفض في قاع المحيط، متساوي وزنا، تساوي كتلة تماما. ولو كانت فيه اختلاف لطردت قوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها الكتل الزائدة. وهذا يؤكد وحده أن مادة الجبال أخف من المادة المحيطة بها، بعكس ما قالت الأخت الكريمة أن الجبال ثقيلة وفيها حاجات أثقل من الحديد. لا، الكلام ده علميا غير صحيح. فالثابت علميا أن مادة الجبال مادة خفيفة أخف من الصخور المنخفضة الواطئة في السهول المحيطة بها. ولذلك نجد سمك القشرة في القارات 45 كيلو، وسمك القشرة الأرضية في قيعان البحار المحيطة 5-8 كيلو. فلا يمكن أن يقال أن الجبال فيها مواد أعلى كثيرا من الحديد. هذا تصور من ناحية علمية غير صحيح.
دكتور محمد شعيب نائب رئيس الجامعة، هو في عدة أسئلة أستأذن حضرتك أن أنا أخذ منها سؤال، اللي هو هل تشير الكثبان الرملية المتحركة بأنها لا تقف على الأوتاد؟
نعم.
أما مسألة نقل الأعضاء نستأذن حضرتك، يبقى موضوع تاني في وقت آخر، والاستنساخ والقضايا دي.
يعني ما في عالم من علماء الأرض يقول أن الكثيب الرملي جبل. الكثبان الرملية ليس الجبال، هي رمال متحركة سائبة ليست لها أوتاد وليست لها أعماق في الأرض، ولذلك هي كثيرة التغير وكثيرة التحرك بسرعات متفاوتة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الذي أود أن أتحدث عنه هو ما يتعلق بالخلق وتغيير الخلق.
نعم.
الخلق هو قضية محسومة وقد حسمت، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
نعم.
ضعف الطالب والمطلوب.
نعم.
أما القضية الأخرى فهي تغيير الخلق، وقد ورد في القرآن الكريم في موضعين
ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الله.
نعم. وفي بعض آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
نعم.
فتعليق سيادتك على هذا، مع انتشار العلوم الحديثة في التغيير في الأجنة وعلوم الأجنة والتغيير في بعض الصفات مما قد يؤثر على توازن الخلق في الكون.
بارك الله فيك.
شكرا دكتور صلاح دريه. وبضم للسؤال الدكتور صلاح سؤال سيد محمد مهندس، بيقول برضو الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
نعم.
أرجو شرحها.
طيب نبدأ بالآية الأولى أو الأخيرة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. العلماء الآن يؤكدون على أن التلوث البيئي الناتج عن مداخل المصانع، عوادم الطائرات والسيارات والبواخر، استخدام المركبات الكيميائية التي تكسر طبقات الحماية للأرض زي طبقة الأوزون، كل ذلك أدى إلى تلوث بيئة الأرض. ومن رحمة الله بنا أن اتجاه الرياح يدفع بهذه الملوثات إلى القطبين، حيث إما أن تنعدم الحياة أو توجد بنسب ضئيلة للغاية. وثبت علميا أن طبقة الأوزون وهي طبقة خلقها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض من الأشعة فوق النسيجية، وهي أشعة قاتلة مدمرة تحرق الحيوان والإنسان والنبات، وتصيب الكائنات بأمراض في العيون لا قبل لهم بها. بدأت تظهر هذه الأمراض في الدول القريبة من القطب الجنوبي بشكل واضح للغاية. كنت في زيارة لأستراليا ونيوزيلندا، جنوب أفريقيا، جنوب أمريكا الجنوبية، يعاني الناس معاناة شديدة، وهذا من صور الفساد الذي أفسده الإنسان في الكون. وأنا دائما أقول أن التغيرات في النظام الرباني، النظام الفطري الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى للكون، تعدل نفسها بنفسها. أما إفساد الإنسان فلا يعدله شيء. ولذلك تنادى الناس في عدة مؤتمرات دولية بضرورة التحكم في كم الملوثات الذي تطلق أمريكا وحدها أكثر من 70% منها. أكثر من 70% من ملوثات البيئة تطلقها أمريكا وحدها، ولذلك لا تريد أن توقع على الاتفاقات الدولية في المحافظة على البيئة. هذه صورة من صور إظهار الفساد، وإن كان الفساد أيضا قد يكون فساد معنوي ليس فقط الفساد المادي. التحلل الأخلاقي والقيمي في أوروبا الآن وفي الغرب، تنهار مؤسسة الأسرة، تقوم المعاشرة الزوجية بغير الرباط، تحلل الناس من كثير من الأخلاق، زعامة الأحداث، انفلات المرأة، تفكك العلاقات الأسرية والروابط العائلية، انعدام الصلة بين الناس. هذا أيضا من صور الفساد، لأن الإنسان إذا أراد أن يحيا بغير قيم ربانية وبغير ضوابط ربانية فمآله إلى الفساد. والفساد إذا انتشر يعني عم كما يقول القرآن الكريم إن الله لا يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. فالفساد له معنى مادي وله معنى معنوي. أما من ناحية تغيير خلق الله، طبعا كما تفضل اخي الكريم استاذ الدكتور يقول ان القرآن يقول الله خالق كل شيء. قضية الخلق لا يمكن لإنسان أن يدعي أنه خلق شيئا. إن الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كما نعلم من كتاب الله. أما العبث في الخلق
وإن يسلبهم ذبابا شيئا
لا يسلبهم. لكن العبث في الخلق وارد. وأنا حضرت مؤتمر في ستوكهولم من عدة سنوات أكثر من 15 سنة قبل أن يعرف الناس موضوع الشفرة الجغرافية وغيرها. وكان المؤتمر بعنوان العلم والتقنية في الحضارة الغربية وفي الإسلام. والحقيقة قامت إحدى الأساتذة وهذا الأساتذة في خبيرات اليونسكو بعرض صور لبعض الأجنة التي عبث بشفرتها الجغرافية. والله يا إخوة وأخوات يعني لم يستطع الحضور أغلب الحضور البقاء في القاعة. قدر من التشويه الخلقي لا يمكن للإنسان أن ينظر إليه. فبدون شك إذا أراد الإنسان أن يدمر يدمر، لأن الإنسان مخلوق ذو إرادة وسيحاسبه ربنا تبارك وتعالى على تلك الإرادة. إن استخدمها في عمران الأرض وفي إقامة عبد الله فهو مأجور على ذلك، وإن استخدمها في الإفساد في الأرض فهو أيضا محاسب على ذلك.
بعد السائل بهاء محمد طالب كلية الطب البيطري، تفضل اللي وصل الميكروفون يتفضل يسأل، وبعديهم بهاء محمد وابراهيم الدسوقي محمد بالجامعة ومحمد مصطفى بالهندسة.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أسأل في
بس أقدم نفسك لو سمحت عشان أعرف.
أنا مجدي محمود كلية الحقوق جامعة القاهرة. لو سمحت يقول لك في الكتاب الكريم غلبت الروم في أدنى الأرض. وقد أثبت الأبحاث أن المنطقة التي دارت فيها هذه المعركة هي فعلا أدنى منطقة في الكرة الأرضية. وبذلك يكون القرآن قد أثبت حقيقة علمية من عدة قرون. وبشر الله تعالى عباده المؤمنين بأن الروم من بعد غلبهم سيغلبون. وبالتالي فإن الروم كانوا حلفاء المسلمين في هذا الوقت. ما تعقب سيادتك؟
ليس فقط لأن الروم كانوا حلفاء المسلمين، يعني الفرس كانت دولة وثنية والروم كانت دولة يعني كتابية، ولذلك فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس. وهي الآية هذه أو الآيات هذه من نبوءات القرآن الكريم التي تحققت يعني أو نزلت قبل أن تتحقق الواقعة. ولفظة أدنى سبق أن ذكرناها في لقاء سابق، أن أدنى في اللغة قد تأتي بمعنى أقرب كما قد تأتي بمعنى أخفض. وقال المفسرون القدامى أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى شبه الجزيرة العربية، وهي أرض فلسطين التي ندعو الله تعالى أن يحررها من قبضة اليهود المجرمين الغاصبين. وأدنى بمعنى أخفض أيضا، فيأتي العلم التجريبي ليؤكد على أن أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا على الإطلاق منطقة حوض البحر الميت، فهي يبلغ عمقها ناقص 400 متر تحت مستوى سطح البحر. فأدنى هنا توفي بالمعنيين، أدنى بمعنى أقرب، أدنى بمعنى أخفض.
وهذه إجابة أيضا على سؤال الطالب محمود فهيم فهمي الجمال كلية الطب البيطري، نفس السؤال عن الإعجاز العلمي في غلبة الروم. فضل حضرتك وقدم نفسك لو سمحت.
محمد مصطفى كلية الهندسة. هو نفس السؤال بتاع الآية الكريمة غلبة الروم في أدنى الأرض. إيه الأجهزة حضرتك توضح لنا الأجهزة اللي تم القياس بيها؟ وليه ما نخرش الآية ونرد على جماعة العالم ونعرفهم الأجهزة
للدعوة الإسلامية؟
الدعوة الإسلامية.
نعم بارك الله فيك. أنا أقول طبعا هو تكفي آية واحدة أن نثبتها علميا للناس أنها وردت بهذه الدقة العلمية الشديدة حتى تكون دعوة للناس. وأنا لا أمل أن أذكر أن عالما من العلماء البارزين في علم الأجنة اسمه كيث مور، وهو أستاذ العلم الأجنة في إحدى أشهر الجامعات الكندية، وله كتاب اسمه The Developing Human يترجم إلى 25 لغة من لغات العالم ويدرس في أغلب كليات الطب. وقف في مؤتمر للإعجاز العلمي في موسكو منذ سنوات يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. قالوا له هل أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد بأن القرآن الكريم كلام الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. قالوا إذا أنت مسلم؟ قال أنا تحت ضغوط اجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، لكن لا تندهشوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيث مور قد قبل الإسلام دينا. وقف بعد منه عالم آخر مارشال جونسون يقول عالم أمريكي يقول كون القرآن الكريم يريد وصف هذه المراحل وهي مراحل متناهية في الصغر بهذه الدقة البالغة في زمن لم يكن هناك عدسة مكبرة ولا ميكروسكوب ولا أشعة سينية ولا أشعة ليزر ولا سونار يشهد ويقطع بأن القرآن الكريم لا يمكنه إلا أن يكون كلام الله الخالق. فاستخدام هذه الآيات الكونية في حسن الدعوة إلى الإسلام إلى قراءة القرآن يعني من أعظم الوسائل المناسبة لطبيعة العصر الذي يسميه الناس عصر العلم والتقنية.
طالب محمد رجب كلية الهندسة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
نعم.
نرجو تعليق سيادتكم على هذه الآية وعلى ما يدل الاستثناء في هذه الآية.
بارك الله فيك.
طيب
طبعا بإيجاز شديد
أيوة.
لأن عارف الحلقة على قرارة الانتهاء يؤكد العلماء أن قطر الأرض 12742 كيلومتر وأن أعمق بئر استطاع العلماء أن يحفروه 13 كيلو. بعد 13 كيلو تبدأ كافة أجهزة الحفر في الانصهار. فلا يمكن للإنسان بكل ما أوتي من علم وتقنية أن يتعدى 13 كيلو من حفر من 12742 كيلومترا قطر الأرض. فلا يعقل أن الإنسان سيستطيع أن يخترق الأرض أن ينفذ من أقطار الأرض. أما أقطار السماوات فهي أكثر بعدا عن طاقة الإنسان. فقطر الجزء المدرك من الكون يقدره العلماء ب 36 ألف مليون سنة ضوئية وسنة ضوئية 9.5 مليون مليون كيلومترا. العلماء أرسلوا مركبة إلى بلوتو منذ عشرات أكثر من 10 سنوات ماشية بسرعة الصاروخ ولم تصل بعد إلى بلوتو. فهل يستطيع الإنسان أن يخترق أقطار السماوات والأرض؟ هي صورة من صور عجز الإنسان أن يقف متحديا للإرادة الإلهية فلا ينفلت من طاقة القدرة الإلهية أبدا. وليس معناها كما قال بعض الناس من رحلات الفضاء من سلطان لسلطان العلم ورحلات الفضاء اختراق. رحلات الفضاء لا تتعدى دبة نملة في كون شاسع الإنسان.
لا يسعنا أيها السادة في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور زغلول النجار ولا مزيد على هذا التصريح. شكرا لكم جميعا ونلتقي معكم دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم يا دكتور.
الله يسيدي أحسن الله إليك.
يعطي في كل زمان ومكان مع تقدم العلم وتقدم العقل الإنساني في مدارج الرقي والمعارف. ونشكر الأستاذ الدكتور نجيب الهلالي رئيس جامعة القاهرة ونشكر السادة النواب رئيس الجامعة والسادة العمداء وأساتذة الجامعة القاهرة وأبنائنا من الطلبة والطلاب. ونلتقي معكم دائما سيداتي وسادتي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهي قضايا إذا خاض فيها الإنسان بغير هداية ربانية يضل ضلالا بعيدا.
هل هو قرار الحضور هنا ومنع على شكلتهم نقرر أن نعود وهكذا يفعل أمثالنا في العراق وفي باكستان وفي الهند وإلى آخره؟
الكون قد بدأ من نقطة واحدة ثم انفجر. والقرآن يرتقي بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة. وفي هذا الحالة ننتصر للعلم بالقرآن الكريم.
فما التفسير وما الربط بين أن الشمس ثابتة وبين الشمس تجري؟ والمعلوم أن الجاري له بداية ونهاية.
سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث موصول عن الإعجاز العلمي في القرآن. والحقيقة أننا عندما تناولنا هذا الموضوع انطلاقا من مكانة العلم في القرآن الكريم استطعنا أن نشعر بأنه التفسير العلمي للقرآن هو توظيف مختلف المعارف التي توصل إليها الإنسان في حسن فهم دلالة آيات القرآن الكريم. بينما عندما نتحدث عن الإعجاز العلمي للقرآن فنحن نتحدث عن قضايا علمية اكتشف العلم بعض الحقائق مع تطور العلم نفسه، ثم تبين لنا أن آيات أو بعض آيات القرآن الكريم قد تناولت هذه المكتشفات العلمية وقد سبقتها ببضعة مئات أو بضعة قرون. الواقع أنه اكتشاف حقيقة علمية في الكون، في آيات الكون كلها، ثم ظهور أن آية من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تتناول نفس القضية، كما قلنا ونكرر، هو دليل على أن خالق هذه الحقيقة الكونية هو منزل هذا الكتاب الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه الإسلام حجة على الإنسان، القرآن حجة على الإنسان في كل زمان ومكان. هذه الحجة تستبين للإنسان العربي الذي يستطيع أن يفهم لغة القرآن، حتى لو كانت تترجم معاني القرآن إلى لغة أخرى، لكن يبقى إنه الإعجاز العلمي هو اللغة التي يستطيع أن يخاطب بها المسلم والإسلام كل العقول في كل زمان ومكان، لأنها لغة حاسمة وقاطعة تدل دلالة قاطعة على وحدانية الله، على خالقية الله سبحانه وتعالى، على رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن يتردد بعض المسلمين بالإحجام عن فهم القرآن فهما بتفسير علمي أو في ضوء إعجاز علمي للقرآن، بدعوى أنه العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، وهي دعوة صحيحة في هذا الإطار، لكنها غير صحيحة إذا توقفت بنا عند حدود فهم القرآن في ضوء التفسيرات القديمة وحدها، وتعطيل الجانب الآخر الذي نستطيع به أن نكتشف ما يفصح عنه القرآن من معاني من خلال التقدم العلمي. نحن لا نتعسف في تطويع آية من آيات القرآن لتفسير علمي سائد أو لفرض علمي سائد، ولكننا نتحدث عما يثبت من العلم بيقين، ونقرر أن آيات الله في القرآن الكريم لا ينبغي ولا يمكن أن تتناقض مع آيات الله في الكون، لأن الله تبارك وتعالى يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويقول خلق السماوات والأرض بالحق، ولا يمكن أن يتعارض حقان، مصدرهما الحق سبحانه وتعالى. في هذا الإطار يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدكتور زغلول النجار. هي عايز أدي فرصة لحضراتكم، والعدد ما شاء الله كبير في قاعة احتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، للتقدم بأسئلة، وأنا ترجيت الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا عميد كلية العلوم لكي يتفضل باستقبال الأسئلة بتاعت حضراتكم، إذا كان يعني يأذن الدكتور نعيد الهلالي ناخد جزء كده من البرنامج من الأسئلة. في سؤال مكتوب مش موقع، أنا ناوي اللي كاتب سؤال حدعوه إن هو يتفضل فيقدمه بنفسه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عادل سعيد كلية العلوم جامعة القاهرة.
أهلا وسهلا.
قسم الكيمياء.
أهلا وسهلا.
أولا نتشرف جميعا بحضور أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور زغلول بيننا اليوم، وهذا شرف كبير لجامعة القاهرة ولرئيسها. بداية كنت سأكتفي لن أعرض سؤالي، لأن أحد الزملاء أو أحد أبنائنا الطلاب قد عرض سؤالا مماثلا، ولكني أرجو سيد الأستاذ الدكتور زغلول أن يستكمل إجابته. فكان سؤالي مثل السؤال السابق، هو أنه حيث أن بأيدينا الآن هذا المنهج الخصب العظيم وهذا الزاد الذي لا ينتهي ويعتبر سببا كافيا لرقينا وبروزنا بين الأمم، وما نحن عليه الآن من هذا الهوان في العالم كله، حيث لا يعبث الآن في العالم إلا بأقدار المسلمين،
فكان السؤال الذي سبقني يقول ما هو الحل؟ فتفضل الأستاذ الدكتور زغلول فقال ما ملخصه أن الحل بالعودة إلى كتاب الله ومنهج رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكني أريد من أستاذي الدكتور زغلول أن يكمل لنا قرار العودة إلى منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج رسوله، هل هو ينتظر أن يتم تفعيله على أيدي شعوب العالم الإسلامي المقهورة، أم أنه قرار حكام، أم أنه قرار قوى أعظم في هذا العالم الذي لا نعرف له حدود؟ فأرجو من سيادتكم أن تحددوا دور كل جهة في تفعيل هذه العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله. هل هو قرار الحضور هنا ومن على شكلتهم نقرر أن نعود وهكذا يفعل أمثالنا في العراق وفي باكستان وفي الهند وإلى آخره، نأخذ هذا القرار ونخرج لتفعيله، أم أنه قرار حكام، أم أنه ماذا؟ وشكرا.
أستاذ دكتور زغلول
يعني أشكر أخي الكريم على هذه الكلمات الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله في صف أساتذة هذه الجامعة العريقة حتى يعني ننهض بهذه الأمة من جديد. ونحن نعلم أن القرآن الكريم يؤاخي دائما بين الإيمان والعمل الصالح، لا يوجد إيمان بغير عمل صالح ولا يوجد عمل صالح بغير إيمان. علينا أن نقنع أنفسنا أولا أفرادا وأسرا وجماعات، ولو انصلح كل فرد منا وأصلح بيته وأصلح محيطه، كل أستاذ في هذه الجامعة يدعو إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى الأدب في السلوك، يدعو إلى حسن المعاملة بين الناس، لو استطعنا ذلك لأصلحنا من نفوسنا، وإذا صلحت نفوسنا إن شاء الله سيصلح الله ولاة أمرنا. القرار ليس قرارا فرديا وليس قرار هذه المجموعة وحدها، ولكنه قرار كل منا، وأنا متأكد تمام التأكد أنه إذا صلحت الرعية صلح الراعي. علينا أن نصلح من نفوسنا أفرادا وأسر وجماعات، علينا أن نتكاتف لنصرة هذا الدين، علينا أن نلزم أنفسنا كما ألزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم بأدب الإسلام وبتعاليم الإسلام وبقيم الإسلام، حتى نستعيد الدور الذي كان لهذه الأمة في الماضي الغير بعيد. ولا أكفي يعني أخفي عنكم سرا أنه في ظل التردي الذي تعيشه أمة المسلمين الآن والتخلف الذي تعيشه هذه الأمة، تجمع أجهزة الاستخبارات في العالم على أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم اليوم، وأن الذي يقبل على الإسلام في العالم الغربي قمم الفكر وقمم العلم وقمم الوعي. كان لدينا مؤتمر إسلامي في بريطانيا في سبتمبر الماضي، ودعوت له عددا من الذين يكتبون عن الإسلام، منهم امرأة فاضلة اسمها آن ميري شيميل، كرمت في مصر منذ سنوات قليلة، فأرسل إلي خطابا من صفحتين باللغة الإنجليزية يفيض إيمانا، ثم وقعته باللغة العربية بخط جميل: الفقيرة إلى عفو ربها آن ميري شيميل. الإسلام ينتصر في ظل تخلف الأمة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمة هذا الدين وعلى صدق هذا الدين، وكما حذرنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
شكرا دكتور زغلول. طبعا احنا عارفين الشعر: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. والشعر برضو كان بيقول: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإخلال. يعني لازم ناخد قضية الوعي الحضاري والعودة إلى الانطلاق. أولا احنا اتكلمنا عن الدورات الحضارية، ان كل أمة لازم تاخد بأسباب النهضة وشروطها، وعندنا شروطنا الإيمان والعلم والسيطرة على الاقتصاد والعمل
نحن قد تكلمنا كثيرا عن الحقوق وربما لم نتكلم عن الواجبات. نحن في حاجة إلى إرساء قواعد أخلاقية وإلى أن نؤكد دائما أن الحق لا ينشأ لأي فرد إلا بمقتضى واجب يؤديه. فأمتنا في مواجهة شاملة، فيجب كذلك أن يكون استعدادها شاملا وعلى كل الأصعدة وفي كل المجالات. وإحنا في رحاب جامعة القاهرة نؤكد على منطلق العلم، وكل طالب يكون في قمة الأداء. وإحنا بنفخر أن مصر فيها هذا العدد من الدارسين والمتخرجين والمهندسين والأطباء والزراعيين والمحاسبين. يعني إذا دخلنا في إحصاءات نشعر أن لنا أن نفخر بمن لدينا من أبنائنا وشبابنا الذين يخوضون معركة بناء المستقبل بالعلم وبالإيمان جميعا. ونحن نعتقد أن هذه الأمة قادرة بشبابها اللي هو المستقبل، شباب هو المستقبل، وبكل ما فيها من قيم، وبإعمال هذه القيم وترجمتها في سلوكياتنا وفي عملنا وفي إنتاجنا في عصر نتحدث فيه عن العولمة أو الهيمنة، ولا نستطيع أن نكون بمعزل عن هذا إلا بحسن أدائنا لواجبنا. الطالب محمد أحمد محمد، كلية الطب، موجود قريب من ال... طيب إذا كان بعيد أنا حسأل سؤاله. هو بيقول يعني الناس أحوال متباينة والناس بعدت عن الدين، في رأي سيادتكم ما يفعله، ماذا نفعله نحن الشباب لكي نعرف ربنا ونؤمن به ونحفظ ديننا؟ أظن في نطاق برضه طيب الموضوع العلمي، يعني
نعم،
هل التفسير العلمي والإعجاز العلمي يمكن أن يكون وسيلة في هذا بعد إذن ابننا العزيز؟ تفضل يا دكتور.
يعني أنا أقول دائما لأبنائي من الشباب طلبة والطلاب أن الجيل المتعلم المثقف من أبناء المسلمين مطالب بأن يتعلم الإسلام من مصادره الصحيحة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم ذلك في تدرج، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يطبقوا ما فيها من أوامر ويجتنبوا ما فيها من نواهي، وكانوا يقولون وهكذا تعلمنا العلم والعمل معا. الإسلام دين منطقي، دين يبنى على العقل، يبنى على الحكمة، يبنى على الالتزام، لا يبنى على جهالة. ويكفي في ذلك أن أولى آيات القرآن الكريم نزولا بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وبدأ بالخلق الكوني، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان وهو علم، خلق الإنسان من علق، قضية طبية، علم أجنة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، تعظيما لأدوات العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك أقول على الشباب أن يجتهد في كسب العلم، أن ينجح في تخصصه في دراساته، وأن لا يحرم نفسه من قدر من الثقافة الإسلامية التي يكتسبها بالتدريج ويلزم نفسه بها بالتدريج، وأن يحمل ذلك إلى غيره بأرق أسلوب ممكن، لأننا إذا خسرنا يعني قلوب الناس لن يستمع لنا الناس، لابد أن نبلغ بالحكمة والموعظة الحسنة كما علمنا ربنا تبارك وتعالى.
أنا شايف حد وقف على الميكروفون ومشي، هل كنت صاحب السؤال الأول؟ طيب كنت صاحب السؤال الأول حضرتك؟
آه صالح، صاحب السؤال حضرتك، كنت بسأل على يعني واقع الموجود حاليا، هو إيه جهالة بين الشباب أو الشاب اللي يعني الشاب الناشئ كيف يبني دينه؟ تراجع تجربة الدكتور زغلول نجار، هل من الممكن يعني أنا أبني ديني إزاي من خلال تجربة واضحة أمامنا إن الدكتور زغلول نجار يعني ما شاء الله في الناحية العلمية والناحية الدينية وربط بين الاثنين، إزاي أنا أقدر كطالب مثلا في كلية معينة إن أنا أخدم ديني وفي نفس الوقت أثقف نفسي وأحمي نفسي من التيارات الفكرية الخاطئة اللي بدأت تغزو مجتمعاتنا؟ يعني إزاي أنا أقدر أكون كعضو مؤثر في الدين نفسه؟
طيب شكرا، أظن
نعم
الإجابة مش شكرا لك. بالنسبة هدى خاطر قريبة، نقول السؤال بتاعه، بتقول الآية يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
الآية وإذا أظلم عليهم قاموا. هل البرق بالفعل له تأثير على ضياع النظر؟ هو مش ضياع بالمعنى الكامل للضياع يعني. يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ما تفسير قوله والشمس سراجا لا خلينا في السؤال الأولاني، ممكن سيادتك تتفضل
لا كان الشمس سراجا نقول ما فيش مشكلة أطلق
أصلاً عامل موضوع مع سيادتك على الشمس الواحد
خير يعني. إن شاء الله
فكده يعني
خير إن شاء الله. نعم
مش هياخد حق
تفضل. طبعا بدون شك
آية البقرة
نعم يعني يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. معروف أن الإنسان إذا نظر إلى جسم متوهج بشدة أن هذا يؤثر على بصره، ويعني لابد أن معنا يعني أساتذة في طب العيون وهم أخبر مني على الإجابة على ذلك، لكن معروف علميا أن نظر الإنسان إلى توهج خاصة لو كان مفاجئا يؤذي البصر، وخطف البصر هنا إما أن يؤدي إلى الإضرار بالنظر إضرار بالعين أو حتى محو البصر بالكامل. يعني ليس بالضرورة أن يفقد الإنسان بصره كاملا، ولكن قد يؤدي إلى الإضرار بقدرته على الإبصار.
أستاذ أحمد عاطف سعودي حقوق فرقة الرابعة.
كان في آية في سورة الرحمن وبينهما برزخ لا يبغيان.
نعم
معنى
تفسير العلم
كيفية التكوين.
نعم
بينهما برزخ لا يبغيان.
نعم
شكرا.
آية سورة الرحمن تؤكد على أن مياه البحار في البحر الواحد تلتقي ولا تمتزج امتزاجا كاملا، وده معنى كلمة مرجة. مرجة يعني اختلط بغير امتزاج كامل. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومعروف علميا أن المرجان لا يحيا في الماء العذب أبدا، ومن هنا كانت دلالة هذه الآية الكريمة على عكس عدد من الآيات الأخرى التي تحدث عن ماء العذب التقاء الماء العذب بالماء المالح. هذه الآية الكريمة في سورة الرحمن تؤكد على أن الماء في المحيط الواحد أو في البحر الواحد مكون من كتل مائية متجاورة أفقيا ورأسيا، كل كتلة من هذه الكتل لها من صفاتها الطبيعية والكيميائية ما يضمن لها أن تكون معزولة عزلا تاما عن الكتل المائية المجاورة لها. ولم يدرك العلماء ذلك إلا بعد تصوير البحار والمحيطات من الفضاء الكوني، فأعطت كل كتلة مائية لونا مختلفا في الأطياف المختلفة. وحينما نزل العلماء إلى الأرض ودرسوا هذه الكتل المتجاورة لاحظوا أن الماء حقيقة يختلط ولا يمتزج امتزاجا كاملا، وهذا من أعظم آيات الله في الخلق، لأنه بهذه الوسيلة يوفر ربنا تبارك وتعالى لبلايين الكائنات الأوساط المناسبة لحياتها، ولو خرجت من وسط إلى وسط آخر لهلكت وماتت.
إبراهيم الدسوقي محمد حضرتك تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحق سبحانه وتعالى لا يقسم في القرآن إلا بالشيء العظيم أو الأمر العظيم، لكننا نرى سورة كاملة في كتاب الله عز وجل ألا وهي سورة الطارق. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بالطارق وما أدراك ما الطارق
والسماء والطارق,
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فما هو هذا الطارق وما هو أهميته وما هو دوره وما عظمته كي يقسم الله عز وجل في كتاب العزيز به.
طيب استاذنا الدكتور وسيادتك، احنا الحقيقة سجلنا حلقة مع الدكتور لسه لم تزع بعد، وارجو انها تكون اذيعت لما يذاع هذا البرنامج.
طالب اسلام حمد عبد الفتاح كلية التجارة جامعة القاهرة.
انا احب اسمع صوت
اسلام حمد عبد الفتاح كلية التجارة جامعة القاهرة. كنت عايز اسأل حضرتك سؤال في سورة التوبة الآية 36 إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ما هي العلاقة بين يعني الشهور اللي هي الزمن والخلق السماوات والأرض اللي هي الخلق الحركة الآية دي ما هو وجه الإعجاز فيها؟
بإيجاز شديد. بس احنا يبوني
لا مش صميم الموضوع، انما يعني برضه عشان
نرضي برضه
السيدة رضا شلبي. بعد كده
وجدنا في صخور الارض تسجيل دقيق لكل لحظة مرت بالارض في اجساد الكائنات الحية النباتات والحيوانات، وهي تؤكد على ان منذ اللحظة الاولى للخلق كان عدد الشهور في السنة 12 شهر، عدد الفصول 4، وإن كان عدد الأيام كان أكثر بكثير كما أشرنا منذ لحظات.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أشعر وكأننا في يوم عيد بوجود سيادتكم معنا، وأرجو من فضيلة الدكتور ترجمة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم إلى مختلف اللغات حتى نتمكن يعني أن نرد كيد الأعداء.
نعم.
شكرا
لكم الله كل
حاجة. انا كاتب كتاب الجبال اصلا باللغة الانجليزية وموجود معي، وكان له صدى طيب جدا في العالم الغربي، ولي موقع على الانترنت فيه اكثر من مقال باللغة الانجليزية، وفيه 38 مقالة باللغة العربية، ومقال ايضا باللغة الايطالية. يعني نحاول ان نترجم هذا الكلام الى اكثر عدد ممكن من اللغات. وجزاك الله خير.
طالب عاشر السلامة، كلية الاداب جامعة القاهرة. اذا كان القرآن الكريم انزل لنا كمسلمين والغرب بيثبتوا الحقائق العلمية دي، لماذا لا نكون احنا كمسلمين سباقين في هذا المجال، واتحد علماء الدين مع علماء الفلك والجيولوجيا في اثبات الحقائق العلمية للقرآن الكريم؟
شكرا. وانا الحقيقة اهتميت بالسؤال بتاعك للشق الاول منه بصفة خاصة، انه لان البعض بيقول ايه اذا كان كل ما يتقدم العلم نبص نلاقي يطلع علماء المسلمين يقولوا ايوه ده القرآن فيه الكلام ده وسبق العلم بالموضوع. طب ليه ما يكونش العلماء المسلمين لهم المبادرة بدل ما نقعد نتفرج او الكسلانين وننتظر لما العلماء في الغرب يقول الموضوع الفلاني، نقول القرآن قال الكلام ده من 15 قرن. دي نقطة مهمة وبتسور في اذان البعض. شكرا يا سيد اشرف. وانا هرجو الدكتور انه يتفضل بالاجابة، بس لازم نلاحظ ان الناس او بعض الناس، يعني واضح من سؤال اشرف لانه بيضيف اليه مساهمة او اقتراح ان ليه علماء المسلمين ما يعودوش مع العلماء التانيين وهكذا، فده يدل على انه خلفية السؤال يعني ده قوة دافعة لمزيد من الايجابية. لكن في ناس بتسأل بطريقة اخرى وكأن العالم الاسلامي كان وما زال في ظلمات الجهالة ويبقى متفرجا على التقدم العلمي ولا يسهم بشيء. لازم نتذكر انه ما توصل اليه العلم الحديث انما هو ثمرة دورات حضارية واسهام حضاري شاركت فيه كل الحضارات من اول الفراعنة وجاي، وان العالم الاسلامي يمكن كان له اكبر الفضل على الحضارة الاوروبية، بل كان العرب هم الذين مدنوا الأوروبيين وكان العرب هم أصحاب المنهج العلمي. يعني صحيحنا في حالة تراجع، لكن يعني عملنا بحيث ان اللي وصلنا إليه النهاردة لنا فيه نصيب. أستاذ دكتور زغلول، شكرا على السؤال يا سيد أشرف.
يعني بدون شك كما تفضل أخي المساحة الفرادي أن الحضارة الإسلامية كانت من أطول الحضارات إن لم تكن أطولها على الإطلاق، وكانت أكمل حضارة عرفتها البشرية لأنها الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. والمنصفون من علماء الغرب يقولون كما ذكر أخي الكريم الآن أنه لولا الحضارة الإسلامية لتأخرت النهضة في أوروبا لقرون متطاولة. ويقول عالم معاصر اسمه عالم كان عاصرناه احنا مش انتوين متوفى الآن اسمه بريفولت، يقول أن الذين يحاولون نسبة المنهج العلمي في البحث إلى فرانسيس بيكون أو إلى واحد يحمل نفس الاسم يقول مخطئون، لأن المنهج العلمي قرآني المنهج. يقول المنهج العلمي أسسه المسلمون. القرآن يقول قل هاتوا برهانكم، ولا يقبل الظن، ولا يقبل اتباع الهوى، ولا يقبل اتباع الميراث دون تمحيص. ولذلك يقول العلم التجريبي قام على قضية قل هاتوا برهانكم. فيقول المنهج العلمي هو في حقيقته منهج قرآني. وانا عندي كتاب كتبته عن اسهام علماء المسلمين الاوائل في تطور علوم الارض، وكتاب ايضا يطبع الان عن تدريس العلوم في ضوء الحضارة الاسلامية مكتوب باللغة الانجليزية، وعندي مخطوطات كثيرة لمئات من العلماء الغربيين الذين يقولون ان اغلب التخصصات العلمية والتقنية المتقدمة الان جذورها في الحضارة الاسلامية. طبعا احنا مرينا بدورة تخلفنا فيها وسنة من سنن الحياة، يعني كل شعب يمر ايضا في منحنى يبدأ بسيط ويصل للقمة، ثم في دورة دورات الزمن يبدأ في العد التنازلي، لكن من فضل الله وكرمه بدأنا في النهوض. واذا بدأنا في هذه النهضة ان نبدأ بعمليتين كما فضل الطالب العزيز، ان يلتقي علماء الكون مع علماء التفسير وعلماء اللغة وعلماء الحديث وعلماء الفقه في مجاهدة واحدة لحسن شرح دلالة هذه الآية الكونية التي لا يمكن فهمها في إطارها اللغوي فقط، لا يمكن، لم تنزل لذلك أبدا. نقول عملنا شيء عظيم، كما أن نبدأ أيضا في كليات العلوم وكليات الهندسة وكليات الطب أن ننطلق من هذه الإشارات الكونية حتى نصل إلى شيء من إثبات السبق القرآني نحققه نحن قبل أن يحققه غيرنا. وأنا أقول دائما أن إثبات الغرب أو غير المسلمين لهذه الحقائق في كتاب الله لا يعيب القرآن، يعيبنا نحن. وإلا القرآن يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، والخطاب لغير المسلمين ليس للمسلمين. فالحجة تقوم علينا جميعا مسلمين وغير مسلمين، وإن كان إحنا تخلفنا علينا أن نبدأ في إيجاد نهضة علمية وتقنية حقيقية تصل بنا إلى مستوانا كرواد للهداية البشرية، لأننا نحن الذين نحمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آخر صور الهداية البشرية للناس في قضية الدين.
تفضل.
الصلاة والسلام على رسول الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الاسم الكريم الطالب محمود أحمد محمد.
أيوة.
نرجو تبيين متى يعد الحديث عن إعجاز القرآن الكريم، من باب التكلف أو من باب تحميل آيات الله ما لا تحمله؟ نرجو ذكر الضابط لذلك، وهل توجد فترة زمنية للحد أو حد أدنى الفترة الزمنية التي بين الوقوف على الحقيقة العلمية وبين رؤيتها بكتاب الله تعالى؟ السلام عليكم ورحمة الله.
ولا إشارة للكلام اللي قلناه في الأول أنه التعسف في تحميل الآيات ما لا تحتمل أو الرفض الكامل لعملية إن احنا نقرب من الجوانب العلمية. الأخ بيلمس هذا الموضوع ونرجو أن سيادتك تتفضل الحديث فيه. تفضل.
يعني أنا أشرت أن القرآن أجل وأكرم وأعز من أن نتكلف له، لا نحتاج ذلك. وأشرت أيضا إلى أن الآيات الكونية في كتاب الله وهي سدس القرآن الكريم لا يمكن فهمها فهما دقيقا في إطار الدلالة اللفظية وحدها، لا بد من توظيف المعارف العلمية المتاحة لحسن فهم دلالة هذه الآيات. وأنا ذكرت مرات عديدة أننا في هذا المنهج ننحو منحا من اثنين: الآيات الكونية في كتاب الله مجموعتين، مجموعة تتحدث عن الخلق وتتحدث عن خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، ومجموعة وصفية. وقلت أن الآيات الوصفية هي من أقصر الطرق للتبليغ عن الإعجاز العلمي لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وها في هذه الحالة لا نوظف إلا الثابت القطعي من الأمور، لا نوظف نظرية ولا فرض، لأن النظريات والفروض قابلة للتغيير وقابلة للانهيار. الحالة الوحيدة التي نوظف فيها نظرية قضايا الخلق، لأن خلق الكون وخلق الحياة وخلق الإنسان قضايا لا تخضع للإدراك المباشر للعلماء الكونيين. القرآن الكريم يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما في كائن بشري رأى خلق السماوات والأرض ولا رأى خلق الحياة ولا رأى خلق ذاته. ولذلك هذه القضايا لا يستطيع العلم التجريبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير، وضع نظرية من النظريات وتتعدد النظريات في قضايا الخلق، وهي قضايا إذا خاض فيها الإنسان بغير هداية ربانية يضل ضلالا بعيدا. تتعدد النظريات، لكن يبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى آية قرآنية كريمة، حديث نبوي شريف يعينه على التمييز بين هذه النظريات العديدة، فيرقى بإحداها إلى مرتبة الحقيقة، لا لأنها حقيقة في ذاتها، ولكن لمجرد تأييد القرآن الكريم لها أو تأييد حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لها. ومن ذلك قضية الانفجار العظيم، وقلت نحن نرتقي بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة، ليس لأن العلماء قد تأكدوا منها تأكدا مطلقا، ولكن لأن القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا كلام الله الخالق، وهناك علماء يقولون هناك شواهد تشير إلى أن الكون قد بدأ من نقطة واحدة ثم انفجر، والقرآن يرتقي بهذه النظرية إلى مقام الحقيقة. وفي هذا الحالة ننتصر للعلم بالقرآن الكريم وبسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وليس العكس.
بعد كده أستاذ الدكتور منصور حامد أستاذ المحاسبة بكلية التجارة، فضلي حضرتك على ما يوصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طالبة أمل السابعة بكلية الهندسة. حضرتك في سورة النور في الآية رقم 35 يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ما مدى الإعجاز في اختيار شجرة الزيتون في الإضاءة واختصاص زيتها بالذات بالإضاءة؟ وكذلك في سورة التين يقول المولى عز وجل والتين والزيتون، فما مدى الإعجاز في اختصاص القسم بالتين والزيتون وما مدى ارتباطهما ببعض؟
طيب شكرا. بالنسبة للآية الأولى آية سورة النور، أنا دائما أحذر من محاولة يعني التعرض للآيات التي تصف الذات الإلهية. العلماء المسلمين يقولون كل ما خطر ببالك فالله مغير لذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. يعني الله يضرب مثل لذاته العلية، والعقل البشري أعجز من أن يدرك شيئا من ذلك. أنا شخصيا وقفت عاجزا أمام هذه الآية ولا أدعي أنني أستطيع أن أقول فيها شيئا. أما القسم بالتين والزيتون فيحتاج إلى علماء من علماء الصيدلة والطب والنبات حتى يثبتوا للعالم يعني لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بالتين والزيتون. ونحن نعلم أن الزيتون قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه كلوه وادهنوا به، فلا بد أن فيه من الأسرار الطبية ما لا أعرفه أنا، ويحتاج إلى أستاذ الصيدلة أستاذ في الطب أستاذ في النبات يثبت لنا أن بهاتين الثمرتين من الكرامات ومن المعجزات ما يشهد للقسم بهما لأنه في مكانه كما نؤمن لأن هذا كلام الله.
وده بيوري برضو كلام اللي قلناه قبل كده أنه يبقى آيات القرآن الكونية تعطي وتفسح عن المزيد من المكتشفات العلمية كلما تقدم العلم. يعني بعد 100 سنة أو 1000 سنة إذا بقي هذا الكون لا شك أن ربنا سبحانه وتعالى في موعوده لنا أنه حيطلع ناس يقرأوا ويفسروا القرآن بمزيد مما يحقق الإعجاز العلمي زي ما قلنا. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حي يدعو إلى الإسلام ويؤكد هذه الصلة واتفاق آيات الكون التي لا تختلف، فطرة الله التي فطر الناس عليها وفطرة الكون التي فطر الله الكون عليها وفطرة الإنسان نفسه، كل دي بتلتقي لتؤكد طلاقة القدرة الإلهية وتجدد الإعجاز العلمي. أستاذ دكتور تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سؤالي ينقسم إلى شقين دون الدخول في التفاصيل: الإعجاز العددي في القرآن الكريم وخاصة العدد 19.
نعم.
قد وردت آية عليها 19. والشق الثاني يتعلق ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. نرجو من فضيلتكم أن تلقي الضوء ولو في عجالة حول هذا الموضوعين. شكرا جزيلا.
شكرا دكتور منصور.
أولا بالنسبة للسؤال الأول أقول أن الأرقام في القرآن الكريم معجزة، والذين تعرضوا لهذه القضية أثبتوا أن هناك أمور كثيرة، أن الأضداد كلها تذكر بنفس العدد في كتاب الله.
بمعنى
مثلا السماوات والأرض، الليل والنهار، الظلمة والنور، الجنة والنار، كلام مبدع جدا يعني. ولكن الأرقام أمر خطير، يعني أنا أنصح الذين يتعاملون مع قضية الإعجاز العددي في القرآن الكريم بالدقة البالغة، لأن أقل خدش لهذه القضية يسقط قضية بالكامل. وأقول أن من أكثر الأشياء إبهارا للعلماء أن هذا الكتاب الذي نزل منجما آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات، يعني يجد الذين درسوا حروف القرآن الكريم أن لها قانون رياضي يحكم توزيعها. كان لنا يعني صديق رحمه الله في أمريكا، دكتور رشاد خليفة، قام بهذا العمل وكتب كتاب عن معجزة القرآن الكريم، وإن كان انتهى نهاية غير جيدة الله يغفر لنا وله، لكنه أثبت بدراسات إحصائية دقيقة وسط الكمبيوتر أن توزيع الحروف في كتاب الله يربطها قانون رياضي. بمعنى سورة البقرة تبدأ بألف لام ميم، يجد الألف أكثر الحروف ترددا في السورة، وعدد مرات ترددها يقبل القسمة على 19، لأن البسملة 19 حرف، يليها في الكسرة اللام، يليها في الكسرة الميم، وهكذا. والحقيقة رجعت هذه الدراسة بواسطة كثير من المسلمين، ووجدت بدقة بالغة فيما عدا حالة واحدة، سورة القلم هو حسب نون، والقلم يمصرون حسبها نونين مش نون واحدة، ولما تحسب نون واحدة كما هي مكتوبة في المصحف يطلع القانون يختل قليلا هنا. ولكن أنا رأيت أثر ذلك على عدد من الأمريكان، والله حينما قرأوا هذا الكتاب انبهروا انبهارا شديدا، كيف يمكن لكتاب ينزل منجما أن تكون له هذه القوانين الرياضية التي تحكم توزيع الحروف فيه. ولكن الرقم 19 يعني لوثه كثير من المنحرفين، ولذلك يعني أثيرت بعض الشبهات على هذا العمل، ويعني صاحب الكتاب هذا قتل في أمريكا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله. أما الحقيقة أن الإعجاز العددي في القرآن الكريم إعجاز عظيم، تناوله كثير من كتاب المسلمين، منهم الأستاذ عبد الرزاق نوفل عليه رحمة الله وغيره من المسلمين الذين يتناولوا هذه القضية بدقة بالغة.
هل مطلوب مننا أن احنا نقعد نعصر في القرآن عشان نوصل لإعجاز في أي مجال؟ يعني هو احنا بنقول أن القرآن كتاب هداية،
نعم،
وفيه التشريع وفيه الإعجاز البياني،
نعم،
وفيه الإعجاز التشريعي،
نعم،
أيضا،
نعم،
ثم فيه الإعجاز العلمي،
نعم.
هل يعني من المقبول والمستحسن،
نعم،
ان احنا نقعد ندور ونعصره زي ما بقول عشان نتعسف؟ وده
نعم.
سؤال واحد،
نعم،
من ال،
نعم، هو طبعا يعني بعض الاخوة يرون في ذلك شيء من التكلف، والقرآن لا يحتاج لهذا التكلف، لكن اقول بعض القضايا الواضحة، يعني مثلا اذا رأينا مثلا عدد مرات ورود الأضداد زي الجنة والنار ثابت، يعني قد يكون هذا وسيلة ايضا لخطاب المسلمين على الأقل. أما بالنسبة لخطاب غير المسلمين فلا أرى أن هذه وسيلة نافعة.
يقول الله عز وجل في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تستأذن الله عز وجل في كل يوم، ثم في آخر يوم من هذا من هذه الحياة لا يأذن الله عز وجل لها. فما التفسير وما الربط بين أن الشمس ثابتة وبين الشمس تجري؟ والمعلوم أن الجاري له بداية ونهاية. بداية. وجزاكم الله خير.
شكرا. أظن ده ناخد ثاني موضوع الشمس.
مش بس أنا أرد عليه ولا أرد.
يعني إحنا هنخلي الموضوع البحث عن الشمس في حلقة أخرى إن شاء الله.
هو طبعا كثير من الناس يتخيل أن الشمس ثابتة، وهذا غير صحيح. كل أجرام السماء تجري سرعات فائقة للغاية، تجري ولا تصطدم لتشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبعظيم الصنعة وبإتقان الخلق. فالشمس ليست ثابتة، الشمس تجري لمستقر لها. يحسب علماء الفلك أن هناك نقطة خاصة في الفضاء الكوني إذا وصلتها الشمس لابد أن تنتهي. كون الشمس تستأذن كل شيء في هذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، كيف تستأذن غيب لا يستطيع العلم التجريبي أن يدخل فيه؟
الأستاذ كمال علي محامي واللي وصل للميكروفون يتفضل بس يقدم نفسه. تفضل أستاذ كمال علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طالب مجد محمد فخر فرقة الرابعة كلية علوم. يقول الله عز وجل: وجمع الشمس والقمر.
نعم.
فكيف يجمع الشمس والقمر علما بأن كوكب الأرض يدور حول الشمس تحت تأثير جاذبيته؟
نعم.
وكذلك القمر يدور حول الأرض تحت تأثير جاذبية الأرض.
نعم.
وكلاهما يدور حول الشمس تحت تأثير جاذبية الشمس.
نعم.
فكيف يجمع الشمس والقمر؟
نعم.
وأين تكون الأرض في ذلك الوقت؟
نعم.
شكرا لك.
وهل هذا الوقت هو يوم القيامة؟
نعم.
تفضل. شكرا. سؤال جيد.
نعم.
تفضل. تفضل.
يعني احنا ربما اشرنا في لقاء سابق الى ان العلم في قمة من قممه اثبت ان القمر يتباعد عن الارض بمعدل 3 سنتيمترات في السماء، وهذه المسافة قدرت باشعة الليزر بدقة فائقة للغاية. وهذا التباعد سيدخل القمر في لحظة من اللحظات في مجال جذب الشمس فتبتلعه الشمس، وهذا هذه اللحظة بدايات تهدم هذا النظام الكوني، وهي من بدايات الآخرة. هذه الحقيقة لم يعرفها العلماء إلا منذ سنوات قليلة. كون القرآن الكريم يتكلم عنها بهذه الدقة البالغة وجمع الشمس والقمر على أنها من علامات الساعة دليل مؤكد على أن القرآن لا يمكنه إلا أن يكون كلام الله الخالق سبحانه وتعالى.
أستاذ كمال، أنا هقول السؤال من هنا لأنه السؤال لا بأس به، سؤال جيد. يقول: إذا كنا نحن المسلمين، وإحنا جاوبنا عليه ضمن، نملك أسمى الكتب السماوية وهو القرآن الكريم، فلماذا كل هذا التأخر العلمي بينما نرى تقدم غير المسلمين علميا؟ فما الحل حتى نصبح أكثر تقدما كما كنا في عصر المسلمين الأوائل الخلفاء ومن بعدهم، حيث كنا نملك رجالا على قدر كبير من المعرفة في كل المجالات سبقنا بعلمهم غيرنا إلى آخر.
نعم.
احنا يعني أشرنا إلى موضوع الدورات الحضارية.
نعم.
وده مش هيبقى دفاع عن تقصير المسلمين حاليا. فضل دكتور.
لكن في عجالة طبعا، السؤال ده يصلح أن يكون محاضرة لوحده حقيقة. أقول أن علماء الاجتماع الآن يقررون أنه في ظل التكتلات البشرية الكبيرة الموجودة حاليا، لم يعد هناك إمكانية لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن يكون له أثر في مجريات الحياة. العالم الإسلامي تخلف حينما تفتت. انقسم العالم الإسلامي بعد إسقاط دولة الخلافة إلى 55 دولة ودويلة، بالإضافة إلى أقليات تصل لمئات الملايين في بعض الحالات. هذا التفتيت شتت إمكانيات هذا العالم. الدول الكثيفة بالسكان فقيرة في الموارد، الدول الغنية في الموارد قليلة في السكان، فتشتتت إمكانات الأمة. إذا أردنا أن تعود هذه الأمة إلى دورها القيادي كما كانت في تاريخ الحضارة الإسلامية، علينا أن ندعو إلى وحدة هذه الأمة من جديد. ونحن أعراق مختلفة تماما، لن يجمعنا إلا الإسلام. فإذا اقتنعت الأمة بأن خلاصها في أن تعود مرة أخرى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ في تطبيق الإسلام منهجا كاملا للحياة في كل منشط من مناشطها، وتبدأ تدعو إلى وحدة المسلمين ولو على مراحل كما حصل في الوحدة الأوروبية. الأوروبيون وعوا هذا الدرس فتوحدوا، وهم أعراق مختلفة بينهم دماء غزيرة، لغات متعددة، تاريخ مليء بالصراعات، توحدوا. فعلينا أن نفهم الدرس وأن ندعو إلى وحدة المسلمين، ولن يجمع المسلمين إلا الإسلام.
طب اتفضل حضرتك عشان برضو ما نضيعش.
طالب بهاء محمد الفيوم وكلية طب بصر العين. لقد ثبت علميا أن الكعبة المشرفة والمسجد الحرام يقع في منتصف الكرة الأرضية أو منتصف الكرة اليابسة، وهذه قبلة المسلمين، فما وجه الإعجاز العلمي في هذه الحقيقة؟ وهل لها مدلول من القرآن والسنة؟ وشكرا.
بارك الله فيك.
طيب اتفضل.
طبعا احد اساتذة هذه الجامعة العريقة استاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، عملاق من عمالقة العلم في تاريخ مصر، خرج من مصر الى جامعة الامام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية، وانشغل حكم انه كان استاذا للمساحة، اشتغل بتحقيق اتجاهات القبلة في المدن الرئيسية في العالم باختلاف المسلمين على اتجاه القبلة، واستخدم الكمبيوتر لأول مرة في هذه الدراسة، في لسه الكمبيوتر كان شيء جديد للغاية، فأثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن الكرة الأرضية إذا بسطت في مستوى واحد ورسمت دائرة مركزها مكة المكرمة فإنها تحيط باليابسة إحاطة كاملة، وكتب بحثا رائعا في مجلد كامل توسط مكة لليابسة، وجئت من بعده لأثبت أن مكة لا تتوسط اليابسة مكانا فقط بل تتوسطها زمانا أيضا. ولمحة الإعجاز في هذا الكلام العظيم أن ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عز من قائل ولتنذر أم القرى ومن حولها، فجاء المستشرقون يقولون كيف تقولون أن الإسلام دين عالمي وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، وبنص القرآن الكريم يقول ولتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حول أم القرى بالكثير جزء من الحجاز، فيأتي العلم ليثبت أن ما حول أم القرى كافة اليابسة بالكامل، والمكة تتوسط اليابسة مكانا وزمانا.
ده شيء مزهر.
بارك الله فيك.
شيء مزهر صحيح.
بارك الله فيك.
طيب تفضل. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
بالنسبة للآية الكريمة اللي هي في سورة الأعراف قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، على الدلالة على كوكب الأرض يعني، هل ممكن دي تتاخد دلالة على أن مش ممكن تقوم حياة بشرية في أي كوكب تاني لحد قيام الساعة يعني؟
بالنسبة للإنسان الخطاب هنا للإنسان، يعني الإنسان خلق من الأرض ويحيا على الأرض ويموت في الأرض ثم يبعث من الأرض، لكن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد على أن هذا الكون مليء بالخلق، منه ما نعلم أو ما أخبرنا عنه الملائكة والجن، ومنه ما لا نعلم، لأن القرآن يقول وما بث فيهما من دابة، والضمير يعود على السماوات والأرض، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عظيم يقول فيه أطت السماء أطا، أطت يعني ثقلا، أطت السماء أطا وحق لها أن تأط، ما في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه، واستمر الحديث يقول فيه لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا.
أنا كان عندي سؤال أخير لكن يبدو أن الوقت يضيق إلا إذا تفضل الدكتور وأجاب إجابة تلغرافية. سؤال غير موقع عن الآية نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هل سيأتي اليوم الذي ستزول فيه قارات أو بلاد؟ ما أعرفش ليه بيقول زي أستراليا وأمريكا وبريطانيا، وأنا بقول زي أي حاجة. دكتور زغلول كده في إجابة سريعة قبل أن
أقول أن أبلغ ما قيل في شرح هذه الآية الكريمة أنه ثبت للعلماء أن أرضنا في تناقص مستمر حتى تبقى في توازن مع الشمس، الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية 4.6 مليون طنا من المادة على هيئة الطاقة، ولا بد أن تفقد الأرض أيضا من كتلتها كما متناسبا مع ما تفقده الشمس حتى تظل العلاقة بين الأرض والشمس والمسافة ثابتة. العلم التجريبي يؤكد على أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل 200 ضعف حجم الأرض الحالية، وقول الحق تبارك وتعالى في آيتين كريمتين كتاب الله أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها لا أجد أبلغ في وصفها من هذه الحقيقة التي لم يعرفها العلماء إلا منذ سنوات قليلة، وإن كانت الآيتان لهما دلالات أخرى عديدة لا يتسع المقام للخوض فيها الآن.
شكرا. في ختام هذا اللقاء المطول اسمحوا لي أن أتقدم بخالص شكر للأستاذ الدكتور نجيب الهلالي رئيس جامعة القاهرة على دعوته الكريمة التي أتاحت لنا فرصة هذا اللقاء مع هذا البرنامج، وللسادة الفضلاء النواب رئيس الجامعة والسادة العمداء. نشكر الدكتور أحمد فؤاد باشا على هذا التلخيص العظيم للأسئلة اللي جات لنا. نشكر الطلبة والطالبات. اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والامتنان لأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور زغلول النجار. ولا مزيد على هذا التفصيل. شكرا لكم جميعا ونلتقي معكم دائما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.